السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، يقول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل أيان يوم القيامة. لا أقسم بيوم القيامة، هذه صيغة قسم، وليست نفيا للقسم كما قد يفهمها البعض، فإنها قسم قطعا. دليل ذلك قوله عز وجل: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. فأثبت الله تعالى أنه قسم. واختلف العلماء في هذا الحرف لا، فقال بعضهم إنها زائدة، هذه الكلمة زائدة، ولا يفهم يا إخواني أن كونها زائدة أن وجودها وعدم وجودها سيان، لا، فهي كما يقول الشيخ محمد بن عثيمين قدس الله روحه زائدة زائدة، يعني زائدة في اللفظ زائدة في المعنى، أي زيدت للتوكيد. وقيل إنها نافية، أي لا صحة لما تقولون أيها المشركون، أقسم بيوم القيامة وأقسم بالنفس اللوامة. ويميل إلى هذا ابن كثير رحمه الله تعالى. وقيل إنها بمثابة أدوات الاستفتاح، والمقصود أن هذا قسم من الله عز وجل، يقسم بيوم القيامة على القيامة، يقسم بيوم القيامة على البعث والجزاء وقيام الناس من قبورهم لرب العالمين. ثم يقسم بالنفس اللوامة: ولا أقسم بالنفس اللوامة. والنفس اللوامة هي التي تلم صاحبها على الخير والشر، وذلك أن النفس نفس الإنسان تعرض لها عوارض، فأحيانا تكون مطمئنة وهي نفس المؤمن، كما قال عز وجل: يا أيتها النفس المطمئنة، فتكون مطمئنة بطاعة الله تعالى وذكره وبالإيمان والعمل الصالح. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. والثانية عياذا بالله النفس الأمارة بالسوء. قال تعالى: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وبين النفسين النفس اللوامة، فقيل هي التي تلوم صاحبها على ترك الخير وفعل الشر، تلوم المؤمن. وقيل بل هي وصف للنفسين المطمئنة والأمارة بالسوء أيضا، فتكون وصفا للمطمئنة كما ذكر، وتكون وصفا للأمارة بالسوء، وهي التي تلوم صاحبها إذا هو فعل خيرا عياذا بالله أو ترك شرا. أيحسب الإنسان هذا الجاهل الكافر أن لن نجمع عظامه، يظن أنه لن يبعث وأن الله لا يجمع عظامه، كما قال عز وجل: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. وقالوا: أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. قال تعالى: بلى قادرين، أي بلى نجمعها، قادرين على أن نسوي بنانه. والبنان هي أطراف الأصابع، فهو تعالى قادر على بعث الإنسان وعلى أن يسوي بنانه. وإذا تمت تسوية البنان فقد تمت خلقة الإنسان. وفي البنان يا إخواني من العظام والمفاصل الشيء العجيب، بل وفيها ما تعلمون جميعا
ما لا يتفق فيه اثنان ممن هم على وجه البسيطة، ولهذا تستعمل في التوقيع يعني البصمة، لا يتفق اثنان يا إخواني في خطوط الأنملة. وهذا من عجيب صنعه سبحانه وبحمده، فهو قادر أن يعيدها كما كانت وأن يسوي خلقها. بل يريد هذا الكافر بإنكار البعث، بل يريد ليفجر أمامه، أي ليكذب بما أمامه وهو القيامة. وإنما يحمله على الكذب طمعا في نيل شهواته واقتراف المحرمات والآثام، فلا يحد حد يحده ولا حكم يرده، بل هو عمد للشهوات يسير وراء اللذات والمنكرات، ويرى أنه لن يحاسب على هذه الموبقات. وكان العرب في جاهليتهم منهم من ينكر البعث كأهل مكة، وهو كثير فيهم، ولهذا تجد أن السور المكية يكثر فيها ذكر البعث، ومنهم من لا ينكره. وكان العرب على دين إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، حتى جاء عمرو بن لحي الخزاعي وبدل دين إبراهيم بالأوثان والأصنام. قال عليه السلام: رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار، يعني أمعاءه، لأنه أول من سيب السوائب وحمى الحام. وإلا ففي العرب بقية من الدين. يقول زهير: ولا تكتمن الله ما في قلوبكم ليخفى، فمهما يكتم الله يعلم يؤاخذ فيوضع في كتاب فيدخر ليوم الحساب أو يعجل فينقم. هذا زهير بن أبي سلمى، وهو من عقلاء العرب في الجاهلية، يقول: أذه كعب لو أدرك أبي الإسلام لأسلم، يؤمن بالحساب. ويقول عنترة ابن أبي شداد: يا عبد أين من المنية مهرب إن كان مهرب إن كان ربي في السماء بناها، إن كان ربي في السماء قضاها. فيعلم من ربه في السماء، خلاف ما عليه كثير من الناس لا قوة إلا بالله، ممن لا يدري أين ربه ويؤمن بالقضاء. لكن ما الذي يا إخواني أبطل هذه الأعمال عندهم؟ وقد كانوا يصلون ويصومون ويحجون، بل كانوا يعتكفون. وش الدليل على أن العرب الجاهل يعتكفون يا إخوان؟ ها؟ قضية عمر لما سأل النبي، أحسنتم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام في الجاهلية. قال: أوفي بنذرك. لكن هل نفعت هذه الأعمال؟ والسبب: لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الشرك. يا إخوان الذي يحبط جميع الأعمال حتى ولو كانت من أخص الأعمال وأعظمها. يسأل أيان يوم القيامة، يعني يسأل متى يوم القيامة استبعادا واستهزاء. قال تعالى ذاكرا بعض أهوال هذا اليوم ومشاهده: فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر، كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرا. فإذا برق البصر، تحير البصر وذهل وشخص البصر من هول ما يرى، كما قال عز وجل: خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. وقال: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما ليؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم، شاخص بصره لا يرتد طرفه من هول الأمر. وخسف القمر زال ضوءه، وجمع الشمس والقمر، وجمع الشمس والقمر ولم يجتمعا قبل ذلك أبدا. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. قيل جمع وكورا وألقيا في النار. يقول الإنسان حينها أين المفر، لا فرار. ولا ملجأ ولا منجأ إلى ربك يومئذ المستقر والمآب والمرجع والمصير. قال تعالى فيما سمعتم من قراءة الإمام جزاه الله خير: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان ولا سلطان لكم. كلا لا وزر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، ينبأ هذا الإنسان بكل ما قدم من الأعمال في أول عمره وما أخر في آخره، أو ما قدم في حياته وما أخر من عمل يكون له بعد مماته. فإنه إذا قامت القيامة ووجدت هذه الأهوال كما ذكر ذلك ربنا بقوله: إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. سيعلم الإنسان يا إخواني ما قدم وما أخر، وعليه فيتأكد أن يسابق إلى الخير ويقدم من الخير ما لعله أن يكون سبباً لسلامته ونجاته في هذه الأمور العصيبة. كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر، لا وزر لا ملجأ ولا ملاذ إلى الله المستقر والمرجع والمصير. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة، أي شاهد على نفسه بأعماله، يشهد على نفسه عندما يختم على فيه ويقال لجوارحه انطقي فتشهد عليه بما عمل. العين بما رأت، والأذن بما سمعت، واليد بما بطشت، والرجل فيما مشت. قال تعالى: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. فهو شاهد على نفسه، بصير بها، عالم بها، كما قال عز وجل: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ولو ألقى معاذيره حتى لو اعتذرا، فلا ينفعه أن يعتذر، ولا يقبل منه أن يعتذر، ولا يقبل منه لو اعتذر. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. الخطاب هنا لمن يا إخوان؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن عباس يلاقي من التنزيل شدة، فكان يحرك شفتيه، فأنزل الله عليه: إن علينا جمعه وقرآنه، يعني جمعه في صدرك وقراءته، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أي استمع وأنصت. فكان كما يقول ابن عباس: إذا جاءه جبريل أصغى، فإذا ذهب جبريل قرأه كما وعده الله عز وجل. وقد وعده الله تعالى بثلاثة أمور. الأمر الأول ما هو يا إخوان؟ إن علينا جمعه، يعني جمعه في صدره صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني وقرآنه، يعني قراءتك له، فإذا قرأناه يعني قرأه جبريل وأسند ربنا القراءة إليه، إذ هو المتكلم بالقرآن المنزل له سبحانه وبحمده. فاتبع قرآنه، أي أصغ وأنصت لقراءته. ثم إن علينا بيانه، يعني إيضاح معانيه وبيان أحكامه، كما قال عز وجل: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل ربي زدني علما. وفيه أن العلم لا يأتي بالعجلة، وإنما يأتي بالتأني. وفيه أن العلم منة من الله ونحلة ونعمة منه سبحانه وبحمده، فاطلبوه منه وأكثروا من ربي زدني علما. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. ما علاقة هذه الآية بما قبلها يا إخوان؟ وهذا أمر يحتاج إليه بالتفسير. أنك تنظر إلى الآية إلى ما قبلها وإلى ما بعدها فيتضح لك معنى الآية والمقصود منها. كلا بل تحبون العاجلة أي إنما أوقعكم فيما أوقعكم فيه حبكم للدنيا وإثاركم للعاجلة الفانية على الباقي الآخرة الباقية. وسمى ربنا عز وجل الدنيا بالعاجلة لأنها ظل يزول وأيام سرعان ما تمضي وتنقضي حتى ولو عاش الإنسان فيها ما عاش. فلينظر الإنسان يا إخواني إلى الدنيا على أنها وسيلة ومزرعة يزرع فيها الأعمال الصالحة ولا يجعلها غاية له، عياذا بالله من ذلك. إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتن نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي سكنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفن. وأيضا لما ذكر الله تعالى القرآن وجمعه في صدر محمد صلى الله عليه وسلم وقراءته له وأنه تعالى تكفل بهذا كله وتكفل ببيان معانيه حتى سماه البيان، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. فمن رغب أن يكون من أهل القرآن فلا تمتد عينه إلى الدنيا وزينتها وزخرفها، فإن من قرأ القرآن وتلذذ بالقرآن أغناه عن الدنيا وما فيها. قال تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. الآية اللي بعدها يا إخوان لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. طيب وش العلاقة بين الآيتين؟ ما العلاقة يا إخوان؟ أن من أعطاه الله تعالى القرآن فقد أعطاه ما به أغناه، فلا تمتد عينه إلى الدنيا وزينتها وزهرتها وزخرفها والله المستعان. كلا بل تحبون العاجلة وإذا أحبوا العاجلة آثروها وقدموها وتركوا الآخرة وتذرون الآخرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. ذكر الله عز وجل أحوال الناس بعد قيام الساعة وأنهم انقسموا إلى قسمين، فمنهم فريق وجوههم ناظرة ومسفرة وناعمة تبيض وجوههم بما في قلوبهم من الإيمان وبما اكتسبوه من صالح الأعمال، فعلت وجوههم النظارة والضياء والسرور. ونظارة الوجه إنما تكون لسرور القلب، فإذا سر قلب الإنسان استنار وجهه كما قال عز وجل فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. وكان صلى الله عليه وسلم كما يقول كعب بن مالك في قصته الطويلة كان صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأنه فلقة قمر. فوجوه هؤلاء الأخيار ناظرة مضيئة إلى ربها ناظرة. وتلحظون الفرق بين الضاد في الأولى والثانية، فالضاد الأولى أخت الصاد من ليست عليها ألف، والثانية أخت الطاء لأنها من النظر. وفي الآية إثبات النظر إلى الرب الكريم في القيامة وفي الجنة كما تواترت بذلك الأحاديث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما في حديث جرير بن عبد الله كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر وقال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا عن صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. وفيه دليل على أن المحافظة على صلاة الفجر وصلاة العصر وسائر الصلوات من أعظم أسباب دخول الجنات والنظر إلى وجه الرب الكريم سبحانه وبحمده. وروى مسلم في صحيحه من حديث صهيب ابن سنان قال صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، قالوا وما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنة؟ قال: فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا من النعيم أحب إليهم ولا أقر لأعينهم من النظر إلى الرب الكريم سبحانه وبحمده. وقرأ قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والزيادة هي النظر إلى وجه الرب الكريم. اللهم إنا نسألك الحسنى وزيادة، اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. ووجوه يومئذ باسرة، عياذا بالله، هذا الفريق الثاني، وجوههم مقطبة معبسة والبسور أشد العبوس كما ذكر. تظن أن يفعل بها فاقرة، تجزم أن تفعل أن يفعل بها داهية ومصيبة من عظائم الأمور وكبارها. قال تعالى: كلا إذا بلغت التراقية وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. كلا، احتمل أن يكون المراد بها الردع، أو أن المراد بها حقا إذا بلغت التراق، يعني إذا بلغت الروح التراقية. والتراقي هما الترقوتان، وهما العظمان المكتنفان ثغرة النحر. وقيل من راق، هل من راق يرقيه برقية يشفى من علته التي نزلت فيه؟ وظن أيقن أنه الفراق، فراق الدنيا وما عليها وما فيها. والتفت الساق بالساق، اجتمعت شدائد الدنيا وشدائد الآخرة، أو التفت ساقاه إحداهما بالأخرى عند السياق. إلى ربك يومئذ المساق، فيساق إلى ربه ويصعد بروحه إلى السماء. فأما روح المؤمن فيرحب بها أهل السماء، وأما روح الكافر فتلحق تغلق أمامها أبواب السماء، عياذا بالله. وهذا ذكر لأحوال الإنسان عند موته. وهذا الأمر، وهو الموت، هو اليقين كما ذكر في السورة الماضية، لأنه لا أحد يشك فيه، المسلمون والكفار. ولكن العجيب أنه وإن كان يقينا لا شك فيه، إلا أن الناس لا يستحضرون هذا اليقين، بل إن الإنسان يذهل عنه وكأنه لا يموت، وربما يحضر المقابر ويشهد دفن الموتى ولا يتحرك به ساكن، عياذا بالله. ويخشى أن يكون هذا من ضعف القلوب إن لم يكن من قسوتها. فكفى بالموت واعظا. ولهذا قال عليه السلام: أكثروا من ذكر هادم اللذات. قال تعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. ثم قال عز وجل بعد كل ما ذكر وبعد ذلك الوصف الذي يعرفه كل أحد ولا ينكره حتى الكافر، مع ذلك فلا صدق ذلك الكافر ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى: أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. فلا صدق هذا الكافر بالبعث، ولا صدق برسالة المصطفى، ولا آمن بالقرآن، ولا هو صلى طاعة للرحمن وعبادة لربه سبحانه وبحمده. وبدلا من ذلك كذب بقلبه وتولى بقالبه، فجمع بين التكذيب وبين الإعراض، وهذان من أعظم أسباب الكفر. قال تعالى: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. ثم ذهب هذا الغر الجاهل إلى أهله يتبختر ويتمطى ويتكبر: أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، يعني يحق لك أن تعمل هذا العمل المشين وأن تتعالى وتتكبر. وهذا يا إخواني في معرض الوعيد والتحذير والتهديد، كقوله تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم، وقوله اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ أيحسب هذا الإنسان الجاهل أن يترك سدى؟ أيحسب أنه إنما خلق عبثا وأنه سيترك هملا وأنه لن يبعث ولن يحاسب ولن يجازى؟ ما يظن هذا إلا جاهل غر فاقد الرأي، وإلا فما خلق الله هذا الكون ولا خلق سماواته وأرضه ولا خلق العباد ليأكلوا ويشربوا ويتمتعوا بالشهوات والملذات. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش، تعالى وتقدس. أن يخلق خلقا بهذا الأمر وبهذا الشكل العظيم الكبير، أن يخلقه هكذا عبثا وأن يتركه سدى فلا يكلف بعمل ولا يحاسب ولا يسأل. ألم يك هذا الإنسان نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى؟ وكان هنا لعل المراد بها صار، وهي تأتي لمعان عديدة، ومنها أنها تكون بمعنى صار. فكان هذا الإنسان لو فكر في مبدئه نطفة من مني يمنى يراق في الأرحام، وفيه بيان لحقارة منشئه، ثم أصبح علقة قطعة من دم فسواه الله تعالى بعد ذلك بعد العلقة مضغة ثم بعض المضغة عظاما ثم كسى العظام محما ثم أنشناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. أليس من خلقه من نطفة من ماء مهين بقادر على أن يعيد خلقه ويحييه بعد ذلك؟ أبلى. وهذا أحد أدلة البعث المبثوثة في القرآن، وهي كثيرة، وهي أدلة سمعية وعقلية يتبين من خلالها قدرة الرب العظيم على خلق الإنسان وإعادته، وأن خلق البشر كلهم وبعثهم كنفس واحدة، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. وقد عاد الله تعالى وأبدأ في هذه الأدلة وبثها في كتابه العزيز، لا سيما في السور المكية إذ أهل مكة كانوا ينكرون البعث. فمن هذه الأدلة هذا الدليل المذكور، وهو الاستدلال بمبدأ خلق الإنسان على إعادته، كما قال وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وقال وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. الدليل الثاني إحياء الأرض بعد موتها، فإن الأرض تكون مجدبة صحراء مقحلة، فيأتيها المطر فتنبت نباتاتها من بذورها التي كانت فيها. وهذا أمر يا إخوان ينبغي أن نتفطن إليه. تجد هذه القطعة من الأرض أو هذه الروضة كما يسمونها تنبت نباتات معينة، يأتي الصيف فتحترق هذه النبات وتذهب وتزول وتأتي إليها وهي أرض جردة لا نبات فيها، ثم يأتيها المطر ثانية فتنبت النباتات ذاتها. منين جت النباتات هذه يا أخي؟ منين أتت؟ من البذور اللي في الأرض يا أخي، لأن الأعشاب لما يبست انتثرت بذورها وأنت لا تراها بعينك، لكن الله سبحانه وتعالى يراها ويعلمها. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة؟ إن الله لطيف خبير. يا إخوان ختم الآية بهذين الاسمين الجليلين، وهذا علم كبير يا إخوان. تأملوه يا إخوان في التفسير، ختم الآيات بالأسماء الحسنى، العلاقة بين الآية وبين الاسم، واللطيف معنى العليم، وهو أدق الأسماء وأعظمها في إثبات هذه الصفة، لأنه يعلم ما دق ولطف وبالغ في الخفاء، وهو الخبير وهو العليم سبحانه وبحمده. فتنبت النباتات من البذور المبثوثة في الأرض واللي كانت من الأعشاب الماضية، فالذي أحيا هذه النباتات من هذه البذور أليس قادر على أحياكم أنتم؟ كما قال: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. الدليل الثالث: الاستدلال بخلق الشيء العظيم على ما هو أقل منه. فالذي خلق السماوات والأرض أيعجز عن إعادة خلق الإنسان وبعثه بعد الممات؟ قال تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. وقال: خلق السماوات والأرض أكبر من خلق. فهذه ثلاثة أدلة، من يعدها لي يا إخوان؟ ثلاثة أدلة سمعية وعقلية على البعث. نحن بحاجة يا إخوان إلى فهم كتاب ربنا للذب عن حياض ديننا يا إخوان، فالمشككون اليوم كثر، وأجهزة التواصل نقلت الغث والسمين، والله المستعان. ما الأدلة يا إخوان؟ نعم، الاستدلال بخلق الإنسان على عادته سنت. ثاني إيش؟ نعم، الاستدلال بإحياء الأرض بعد موتها على إحياء الموتى. الثالث ما الاستدلال بخلق الشيء العظيم كخلق السماء والأرض على خلق الإنسان أليس ذلك بقادر عليه موتى؟ وإذا مر الإنسان بهذه شرع أن يقول: سبحانك اللهم فبلى. وقد صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان الرجل يقرأ على ظهر بيته هذه السورة فيقول سبحانك اللهم فبلى عند آخرها، فسئل عن ذلك فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها ويقول هكذا أو كما ورد عنه رضي الله عنه وأرضاه. السنة إذا ورد أو قرأ الإنسان هذه الآية أن يقول: سبحانك اللهم فبلى. هنا يا إخوان ينتهي ما عرض عليكم من عرض خفيف يسير يا إخوان حول هذا الكتاب العزيز العظيم، وما نأخذ يا إخوان في هذه الدورات السريعة هي مفاتيح للعلوم، لن تحصلوا فيها العلم كله يا إخوان، فالعلم كله لا يحصل على كل حال، الله المستعان، ولكن لن تحصلوا العلم الذي ينبغي أن يحصله طالب العلم، فإن العلم لا يكون يا إخواني إلا بالنصب والتعب والجد والاجتهاد والمثابرة والصبر والمصابرة. ولهذا موسى عليه السلام يا إخواني لما لقي الخضر وكان سافر وركب البحر ولقي النصب وقال له بأسلوب المتأدب: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ وش قال له الخضر؟ إنك لن تستطيع معي صبرا. فقال موسى: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمر. ذكر سببين: الصبر والطاعة. وليت موسى صبر كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لرأينا من أمره العجب. فالعلم يا إخوان ما يحصل بدورة أو دورتين أو عشر أو عشرين، وإنما يحصل بثاني الركب وبالقراءة في الكتب وبسماع دروس أهل العلم، ومع الوقت يحصل الإنسان من هذا فائدة ومن هذا فائدة حتى يحصل ما يفتحه الله سبحانه وتعالى عليه. والأمر كله أوله وآخره توفيق من ربكم، فسألوا الله التوفيق، وسألوه يا إخواني أن يوفقكم لسلوك هذا الطريق، فهذا الطريق طويل، وإذا طال الطريق كثر المتخطفون منه، والله المستعان، إلا من ثبته الله وعلا. والطريق يبدأ من حين أن تطلب العلم إلى أن ندخل الجنة، اللهم اجعلنا من أهلها. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخر، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليه، وأن يرزقنا جميعا البصيرة في الدين والإخلاص في القول والعمل، وأن يرزقنا جميعا الاستقامة على دينه كما أمرنا سبحانه وبحمده، وأن يجعلنا وإياكم من أهل جنات الفردوس، نسأله عز وجل الفوز بالجنة جنة الفردوس والنجاة من النار، وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، وأن يغفر لنا الزلات ويمحو عنا السيئات ويضاعف لنا ولكم الحسنات. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع وقول لا يسمع ودعوة لا يستجاب لها. ربي زدنا علما، ربي زدنا علما، ربي زدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة يا أرحم الراحمين، والتي تذكرهم إذا نسوا وتعينهم على نوائب الحق. وأصلح ولاة أمور المسلمين، وألف بين قلوبهم، وجنبهم مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن يا أرحم الراحمين. واغفر اللهم لنا ولوالدينا وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين بمنك وفضلك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. جزاكم الله خير يا إخوان وبارك فيك.
نستأذن فضيلتكم الشيخ بقراءة بعض الأسئلة. سائل يقول: تكلمتم حفظكم الله عن أهمية الدعوة، فكيف يجمع الشاب اليوم بين الدعوة ومتطلبات الحياة المتكاثرة؟ فكيف يجمع الشاب اليوم بين الدعوة ومتطلبات الحياة المتكاثرة؟
إخوان، أولا يتسلح الإنسان بسلاح العلم، فإذا كمع الإنسان علم يا إخوان أصبح الطريق بالنسبة له مختصر وسهل. تعالوا، ما تتطلب يا إخوان إلقاء محاضرات، ولا لو تدعو بكلمة واحدة، ما هو إلا توفيق الله يا أخي. إذا رأيت من أخيك خطأ أو رأيت منه منكرا فعلمه وبين له، وأخلص أول وقبل كل شيء، وابذل جهدك، ثم اترك الأمر لمن؟ لمن يا إخوان؟ لله عز وجل. هداية القلوب بيد الله عز وجل. الدعوة أمرها سهل، بس شرطها العلم يا إخوان. لا تدعو إلا بعلم، لا تدعو إلا بشيء تعلمه. وكم من إنسان يا إخوان اهتدى بكلمة واحدة سمعها من إنسان. وأعظم ما يدعى به كتاب الله عز وجل. حدث أحد ثالثنا يرحمه الله يقول: كان رجل في بلادهم وفيها نصارى، وكان يسافر بين بلاده وبين حاضرة النصارى فاتكان، يتردد وهو قسيس كبير. يوم من الأيام نزل من الطائرة وركب تكس، وسمع قارئا يقرأ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك ربنا أحد. استوقفت هذه الآية، لما أراد الله له الخير يا أخي ساقه إليه، فقال: الجن يعجبون من كتاب الله ويهتدون به، ونحن البشر لا نعجب ولا نهتدي. فكان سماع هذه الآية فقط سبب في هدايته. فالدعوة يا إخوان أمرها ميسر، لكن كما قلت لكم بالشرط وهو العلم. لقي هشام بن عبد الملك خليفة الأموي المشهور أبا حازم، وأبو حازم من أجلاء التابعين رحمه الله، سلم بن دينار. لقيه يطوف طوف البيت، فقال له: عظني وأوجز. في المطاف ما يحتمل الكلام إطالة. فماذا قال له يا أخوان؟ كلمات يسيرة جدا. لا يراك الله حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك. من يعيدها لي يا أخوان؟ حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك. لا يراك الله حيث ما نهاك في المعاصي والآثام ولا يفقدك حيث أمرك من الطاعات. هذه والله يا أخوان محاضرات، وكان كلام السلف قليل قليل لكن عظيم الأثر وعظيم النفع. يقول الإنسان كلمة واحدة تنتفع بها أمة، كما يقول مسروق عن ابن مسعود رضي الله عنه. فمتطلبات الحياة، ولا بد الإنسان يا إخوان أن يكون له في الدنيا عمل يكف به وجهه عن الحاجة للناس. ولكن مع ذلك ادعو إلى الله. من رأيت من زملائك في العمل، من تعرف ومن لا تعرف، لكن بالشرط الأول وهو العلم، والشرط الثاني وهو الحكمة. الحكمة شو الدليل؟ فعلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وجي تتكلم عليه وتغلظ عليه يقول ما عليك مني وروح بس، ويمكن تزيد ذنبا على ذنبا، أعوذ بالله من هذا. إذا أتيت بالحكمة والله يا إخوان شبابنا فيهم خير، حتى ولو رأيتم منهم والله متعطشون لمن يدعوهم إلى الله ويخلص لهم ويعاملهم بالحكمة. بحاجة إلى من يفهم واقع الشباب. الشاب إلى منها وبخها أبوه يمكن يرد عليه، فكيف بك أنت؟ الله المستعان. الزمن تغير يا إخوان الأمور، ولكن تبقى ثوابت الشرع، ثوابت الشرع واضحة بينة. فيحرص الإنسان أن يدعو على قدر استطاعته، ولكن يسأل ربه التوفيق. بس إذا حصل منه الإخلاص ينفع الله تعالى به وبدعوته. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما معنى قسورة؟
قسورة اختلف فيه على قولين، فقيل الصياد الذي يصيد حمر الوحش إذا شفت صياد تهرب منه، وقيل هو الأسد بلغة الحبشة، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا طالب علم غير أني أعاني من خوف وقلق دائم، فما توجيهكم جزاكم الله خيرا؟
يا أخي خوف، من يسلم من الخوف؟ الخوف الطبيعي طبيعي، لكن إذا زاد عن الطبيعة لا، خوف طبيعي يخاف الإنسان مما هو مخوف. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو يطغى، قال موسى وهارون عليهم السلام. لكن إذا زاد الخوف أصبح الإنسان يخاف من أشياء غير مخوفة، هذا لا شك ينبغي له أن يبحث عن أسباب العلاج. هناك يعني أدوية عند الأطباء النفسيين، لكن ما ينصح بهذه في أول الأمر لا، ولكن يلجأ الإنسان إلى ربه ويسأل ربه يا إخواني السكينة والطمأنينة، ويدعو ربه. فقد يكون هذا الأمر الذي ابتليت به سببا لسعادتك إذا أقبلت على ربك. قال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يصب منه. في المصائب علامة على أن الله مريد الإنسان خير، وإن شاء الله الأمر سهل ما يصل مصيبة، لكن علامة أن الله أراد الإنسان الخير، لكن متى؟ عندما يقبل على ربه. ولهذا ينصح كل من ابتلي أن يقبل على الله وأن يدعو الله ويتحرى الإجابة في مظانها، فيقوم في الليل ويصلي ويرفع يديه إلى ربه ويدعوه، ولا يستبطئ الإجابة لوجه سنة وسنتين وخمس وعشر. ما يضيع عند ربنا يا إخواني عمل أبدا. وكلما دعا الإنسان وأقبل على ربه فإن الله تعالى يعطيه واحدة من ثلاث: إما يعجل له طلبته، أو يصرف عنه ما اشتر مثلها ويدخرها يوم القيامة. إنسان على خير، فادع ربك وتضرع وسأل ربك أن يعصمك، ثم أكثر من ذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال تعالى لنبيه: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. إيش قال بعدها يا إخوان؟ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك. هذه أسباب السعادة وأسباب الراحة والطمأنينة. وسمعتم قول الله: من عمل صالحا من ذكر فلنحيينه حياة طيبة. الحياة الطيبة حياة المسلم والله يا إخوان، إن أسبته سرا شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضرا صبر فكان خيرا له. غير المسلمين إذا أصابته ضرا يا إخواني ينتحر، ولا عياذا بالله يفعل بنفسه مصيبة أشد من المصيبة اللي أصابته. وأما المسلم فحياته طيبة، فهو بين الشكر وبين الصبر. فعليك باللجوء إلى الله عز وجل ودعائه وتضرع إليه، فإذا رأيت من نفسك إقبالا على ربك فما أصابك خير لك، واحتسب الأجر عند الله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: نعاني نحن طلبة العلم من تفلت حفظ القرآن من صدورنا، مع أن لنا حلقات نراجع فيها، فهل من طريقة توصون بها لحفظ القرآن وضبطه في الصدور؟
أخوان، لست أنا الذي يعني أشير بها. قال صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. البعير يا أخوان إذا نوخ صاحبه عقله في يده، حط عقاله في يده، تزحزح البعير يتزحزح ثم ينفلت من العقال أحيانا ثم يذهب، وإذا ذهب يمكن يروح لأقصى الجنوب وأقصى الشمال إلى مكانه الذي جاء منه. فالقرآن هكذا أشد تفلتا من الإبل في عقولها. قال صلى الله عليه وسلم في رواية في مسلم: يا إخوان، فإن قام صاحب القرآن بالقرآن بالليل والنهار ذكره، وإن لم يقم به نسيه. رواية في مسلم يا إخوان: إذا قام بالليل والنهار فحامل القرآن يا إخوان عليه حقوق، عليه حقوق وللقرآن حقوق كثيرة، نسأل الله أن يعيننا عليها يا إخوان. ومن حقوقه أن الإنسان يقرأه دائما وأبدا. فاجعل لك يا أخي ورد من كتاب الله كل يوم واقرأ، وليس المصحف عندك. كثير من الإخوان إذا أراد أن يقرأ حزبه يحط المصحف هنا ويقرأ، بهذه الطريقة لن تحفظ أبدا. لو قرأت، لو حزبت، لو حرست، لو ما فعلت ما فعلت، ضع المصحف في مكانه واقرأ أنت بنفسك، بحيث إذا توقفت تتذكر تتذكر، وقد تذكر الغالب فتنشط الذاكرة، لكن المصحف عندك هنا لا تخمد الذاكرة. مجرد أن تغطي تفتح المصحف وتنظر انتهت المشكلة؟ لا، ما انتهت. لو رجعت ثانية وجدت الغلط موجود، لكن إذا تذكرت فذكرت فحسن، وإن لم تذكر رحت وفتحت المصحف وفتشت جهد وبحث، الغالب تبقى هذه الآية في ذهنك. وعلى كل حال تعاهدوا القرآن يا إخوان، وكما قلت لكم اقرأوه، واقرأوه في الليل، فمن قرأ في الليل لا ينساه أبدا. اللهم ارحمنا برحمتك. ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. يقرؤون ويسجدون يا إخوان، علاقة بين صلاة الليل وبين القرآن وبين القرآن وبين الصيام يا إخوان، علاقة وثيقة جدا. وانظر في التفسير يا أخي، مع قراءتك وردك انظر في التفسير، فالنظر في التفسير يجعل الإنسان يتعلق بكتاب الله. وإلا كم من الناس من الأولين والآخرين، أدركت بعض المتقدمين رحمهم الله، حدثني بعضهم أنه حفظ القرآن كاملا ثم نسيه. وإذا نسي لأن ترك الإنسان كتاب الله، ترك القرآن كريم يا إخوان، إنه لقرآن كريم. وهل رأيتم كريما في الدنيا يقرع باب بخيل؟ هل يمكن يا إخوان؟ لا، ما يمكن. الكريم يأتي له الناس ما يأتي لهم. والقرآن كريم إذا تركته ترحل عنك وراح إلى من هو أكرم منك. فاقرأ الورد كل يوم، ضع لك ورد معين، ثلاثة أجزاء، أربعة أجزاء، هو بيوم جزء، يوم نص جزء، يوم جزوين، يوم سنة، ما هذه ما هي قراءة يا أخوان. نحن بحاجة إلى ما تقولون أيها الشباب، إلى برمجة للذهن. إذا صار لك ورد معين واستمرت عليه خلاص يتأقلم ويتبرمج ذهنك معه، بحيث لو جاء العشاء وأنت ما قرأته ما ترتاح ولا يجيك النوم حتى تقرأ. ألفته وتعودته، ثم هي بركة كتاب الله عز وجل. وأسألكم أنا، لماذا سمي الورد ورد؟ ليش؟ جميل، يرد الإنسان كيف؟ نعم، كالماء الذي يغد عليه، صحيح. ما جربتم ولا رعيتم غنما ولا إبلا ولا. صاحب المواشي يا إخوان يرد بها، يجدون بها الموارد فتشرب ويشربونهم ليطفئوا ظمأ أجوافهم وبطون دوابهم. لكن أنت عندما تريد كتاب الله عز وجل ماذا تريد؟ أن تطفئ ظمأ إيش يا إخوان؟ إي والله قلبك، تطفئ ظمأ قلبك لترى والله السعادة والسرور واللذة والطمأنينة. لكن هذه الأمور الكبيرة منين تجي يا إخوان؟ بين عشية وضحاها، أو بمجرد أن يقصدها الإنسان ويشتهيها؟ لا، تبي جهاد. ولذا أنا أذكر الإخوان دائما بقول ثابت البناني صاحب أنس: جاهدت نفسي على القرآن 20 سنة ووجدت لذته 20 سنة. 20 سنة يجاهد، يقبل، يتأخر، يطيل، حتى استوى له الطريق وجد لذة القرآن. إذا وجد لذة القرآن يجاهد نفسه لو تركه، وهو بيجاهد نفسه ليقرأ. فاحرص على الورد، ويكون المصحف ليس قريبا منك أثناء وردك، واقرأ القرآن في صلواتك مو بس في الحلقة، واقرأه في الليل، جاهد نفسك، جاهد نفسك. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمر: نعم الرجل عبد الله بن عمر لو كان يقوم من الليل. وما أن سمع ابن عمر هذا التنعيم من سيد الأولين والآخرين، ماذا حصل منه؟ كان لا ينام الليل إلا قليل. ويوم مات الرسول كان عمره 20 سنة. كل الصحابة يا إخوان لديهم نجوم في جبين هذه الأمة، كلهم في 20 و21 لما مات النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر، وعبد الله بن الزبير، وأبي بن كعب، وزيد بن ثابت، كلهم كانوا شباب يا إخوان في 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 ريان الشباب. وما ذلك حملوا وتحملوا هذه الأمور الكبار. فجاهدوا أنفسكم واجتهدوا مع كتاب ربكم، واسألوا ربكم العيانة. وأكثر من قول اللهم اجعلني من أهل القرآن، أكثر منها يا إخوان. فإن لله أهلا هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته. وإذا قرأت الورد وحافظت عليه بطريقة التي ذكرت لك، سيأتي عليك وقت تقرأ القرآن كله دون أن تفتح المصحف مرة واحدة، لكن بالشرط الثقيل. نسأل الله التوفيق والإعانة. الله يوفقنا لكم الخير، وعنا وإياكم، يثبتنا وإياكم، وفقكم الله، بارك فيكم، معانكم. سبحانك اللهم وبحمدك.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.